فتارة ينجح وتارة يخسر. وقوله ليس لكم إلا ذلك ظاهر أنه ليس لأصحاب الديون إلا ما وجدوا, وأن وما زاد عليه فلا حق لهم فيه, يعني فيسقط وتبرأ ذمته. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك, هذا احتمال. والاحتمال الثاني خذوا ما وجدتم وليس لكم أن تطالبوا بأكثر مما عنده, ويبقى الباقي في ذمتي متى استطاع أدى. فيكون هذا قوله وليس لكم إلا ذلك من جنس فنظرة إلى ميسرة, وهذا هو الصواب والله أعلم. فليس هناك موجب لسقوط بعض الدين, ليس هناك موجب إعساره وعدم وجود ما يقضي منه أو ما يفي بدينه, هذا لا يسقط الدين, إنما يوجب الإنظار. ليس لكم إلا هذا, فيقسم الموجود على الغرماء بحسب ديونهم. فإذا كان الموجود هو نصف الديون يعطى كل واحد منهم نصف دين, يعطى نصف دينه والله أعلم. إيش بعد هذا الشيء؟
حديث حجر على معاذ ماله.
نعم,
الحجر على معاذ
فيها حديث آخر
بعده, حديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من 14 سنة, يتكلم على حجر الصغير.
اقرأ شرح الحديث الثاني. بس
الحديث الثاني ما أطال فيه, تكلم عنه قبل مع حديث جابر. قال عن أبي سعيد رضي الله
عنه, يعني فيما مضى قصدك,
إيه في هو ذكر استحباب ممن اختار استحباب وضع الجوائح,
لكن ما تكلم عن قوله وليس لكم.
هو قبل هناك في حديث جابر قال وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشتري وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا ندبا, واحتج له بحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب فيه ماله.
استحبابه يقول فلا يحل لك أن تأخذ, لا يحل كلام تأويلات.
قال تقدم الكلام في الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر.
نعم.
وقوله فلا يحل لك أن تأخذ بأن هذا على جهة الاستحباب.
سبحان الله, لا يحل هذا يصير على جهة الاستحباب, وأمر فيه أمر وفيه نفي الحل. نعم.
والحث على جبر من حدث عليه حادث. ويدل أيضا قوله وليس لكم إلا ذلك على أن الثمرة غير مضمونة, إذ لو كانت مضمونة لقال وما بقي فنظرة إلى ميسرة أو نحوه. إذ لو كانت مضمونة لقال وما بقي فنظرة إلى ميسرة أو نحوه. إذ الدين
ما هو بلازم. ما وجدت وليس لكم إلا ذلك. هذه في ألفته إن غرماء يمكن أصحاب الثمار, يمكن كأن كثر غرماءه يعني أصحاب الثمار الذين ابتاع منهم بدين. نعم.
إذ الدين لا يسقط بإعسال المدين, وإنما تتأخر عنه المطالبة في الحال, ومتى أيسر وجب عليه القضاء.
نعم,
انتهى. قال الشيخ محمد رحمه الله على قوله فكثر دينه.
نعم.
فأفلس. قال إما لأن الثمار فسدت, فلما فسدت لم يكن لها قيمة. قال وهذا دليل على أن قوله بما تأخذ مال أخيك بغير حق للاستحباب على القول, لكن هذا الجمع غير صحيح.
نعم.
لأنه مبني على فهم غير صحيح.
نعم.
لأنه ليس بين الحديثين تعارض.
نعم.
لأن هذا الحديث يحتمل أنه يحتمل أنه أخر جذها عن وجه العادة فجاءت الأمطار فاجتالتها, وفي هذا الحال الضمان على المشتري لأنه هو المفرط. والوجه الثاني أن تكون الثمار رخصت فنقص ثمنها. ثم ذكر وجه الثالث أيضا أنه يحتمل أنه ابتاع الثمار بعد جدها كما ذكرت.
نعم.
قال وبهذا يتبين أن هذا الحديث له وجه والحديث الآخر, والحديث الآخر له وجه.
نعم.
وأما حمل الحديث الأول حديث بما تأخذ على الاستحباب فهذا لا يمكن, لأن لفظ الحديث لا, لأن لفظ الحديث لا يدل على هذا, لأنه قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, وعلله بقوله بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
سبحانه.
وقال على قوله ليس لكم إلا ذلك, قال أن استفاد منه أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده, والمراد به سقوط المطالبة ببقية الدين لا سقوط الدين.
طيب هذا ضح فضل بعده أقرأ حديث معالي
في فيفا. نعم أحسن إليك. على الشكاية على قوله لي الوالد يحل عرضه, قال الشيخ رحمه الله فيه فائدة جواز تكلم صاحب الحق بمن مطله, وهذا يشمل الشكاية وغيرها إذا كان هناك مصلحة له أو لغيره. قال مثل أن يقضيه دينه, يعني إذا أخذ يتكلم فيه, أو أن يحذر الناس من المماطل, يحذر الناس من المماطل.
صار إما نصيحة المسلمين أو من أجل هو بمعنى رفع إلى الحاكم إذا كان يلجئ, مثل ما جاء في شأن جار السوء تذكرون الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج متاعه ويقول إنما فعلت هذا من أجل فلان آذاني وكذا حتى يلجئه إلى كف شره. كل من مر وش فيه ماذا عند فلان هذا أخرج متاعه من بيت متأذن من جاره آذاه فيسبه الناس فيلجأ أو يضطر إلى كف شره من أجل أنه يسلم من المذمة والشناعة وسب الناس له. نعم.
وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه, رواه الدارقطني وصححه الحاكم ورواه أبو داود مرسلا ورجح إرساله.
على كل حال هذا من أدلة جواز الحجر, حجر على معاذ في دين كان عليه فباع ماله فقضى ما عليه, وهذا حكم الحجر على من عليه دين وماله لا يفي بما عليه, منعه من التصرف فيه, هذا معنى الحجر, حجر على معاذ أي منعه من التصرف في ماله وباع ماله, وهذا يقتضي أن المحجور عليه أن القاضي أو الحاكم هو الذي يتصرف بيع الموجود وقضاء الديون. أما قبل الحجر فعل من عليه الديون يعني أن يقضيها بحسب استطاعته, فما دام أن أهل الحقوق يطالبون بحقوقهم فيجب على من عليه الدين أن يوفي بحسب الموجود عنده, ولا يجوز له أن يمطل أحدا منه, بل عليه أن يسدد للجميع ويعمل بموجب كما لو حجر عليه, عنده 5,000 وعليه 10,000 وغرماؤه 3 فيسدد لكل واحد نصف دينه, ليس له أن يخص بعضهم دون بعض, لكن لو كان بعضهم متسامح وموسع هذا شيء آخر, لكن إذا كانوا كلهم يطالبون بحقوقه بعض الغرماء يقول أبدا يعني أنا ما عندي مانع أنا أصبر, هذا تنازل وتسامح وإنظار وتوسع, لكن إذا حجر الحاكم عليه ومنعه من التصرف في ماله فإنه يتولى البيع والوفاء. هذا ظاهر الحديث، والذي يرى أن هذا هو الذي يعني قرره يعني الفقهاء من المحجور عليه، ممنوع من التصرف في ماله، لا يبيع شيئا منه ولا يهب، لا يبيع ولا يهب ولا يتبرع ولا يتصدق، ممنوع. ثم القاضي يتدخل في بيع المال الموجود يعني بالسعر المعتاد المعقول، ويؤدي إلى الغرماء حقوقهم. نعم، اللي بعده.
صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، صححه الحاكم. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن في رواية خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي، رواه الأربعة. وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
هذين الحديثين استدل بهما على ما يحصل به البلوغ. فالأول استدل به من قال إن البلوغ يحصل ببلوغ 15 سنة، يقول ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني لم يأذن بخروجي للجهاد، فكان الصحابة يعرضون أولادهم عن النبي، فمن أجازه شارك، ومن لم يجزه صار مع الذرية ولم يجاه، فأجازني. وعرضت عليه يوم الأحزاب، يوم الخندق في السنة الخامسة فأجازني. في الرواية الأخرى: ورآني في الأول ولم يرني بلغت، هذا فيها التصريح بالنكتة والموجب لعدم إجازته، وهذا هو الظاهر. فاستدل بهذا الحديث على هذا الحكم، وإليه ذهب بعض أهل العلم، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قوي في الدلالة. فما قدر للتمييز 7 سنين: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، فقدر للبلوغ بالسن، فالبلوغ يحصل بالسن ببلوغ 15. ومن الفقهاء من قدر سن البلوغ بأكثر من ذلك، 17 و18، ولكن لا يذكر لهم دليل. فأقوى ما قيل في سن البلوغ هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو بلوغ 15 سنة. فإذا بلغ الصبي 15 سنة تماما صار بالغا، وجرت عليه أحكام البالغين، أي صار مكلفا وجبت عليه الأحكام. فحديث عطية القرظي فيه استدل به على أن من أمارات البلوغ الإنبات الشعر الخشن حول القبل من الرجل والمرأة، فهذه علامة البلوغ، لقوله: أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، يعني يوم نزل قريظة على يعني بني قريظة اليهود على حكم سعد، فحكم بقتل مقاتلتهم وسب نسائهم وذريتهم. يقول: عرضت على النبي يوم الخندق يوم قريظة، فكان من فيكشف عن مؤتزله، فمن أنبت قتل يعني لأنه بالغ. ومن لم ينبت ترك. يقول فكنت ممن لم ينبت فنجا. وهذا ما أذكر فيه خلاف إن الإنبات إنبات الشعر الخشن حول القبل هو من أمارات البلوغ. وهذا الحديث هو عمدة القائلين بذلك. ومن أمارات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى الاحتلام. احتلام الذي يكون معه إنزال. استدل له بأدلة. هذا أقوى أمارات البلوغ هو الاحتلام. ومما استدل به على ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. والاحتلام هو من أمارات بلوغ النكاح. حتى إذا بلغوا النكاح الآية قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قوله واجب على كل محتلم. فهذه ثلاثة يعني أمارات أو أسباب للبلوغ. بلوغ سن 15 وإنبات الشعر الخشن والاحتلام. فهذه علامات مشتركة وتختص الأنثى بالحيض. قال الفقهاء وكذلك الحبل. إذا حملت علم أنها على أعظم من مجرد الاحتلام. نعم الله أعلم. لعله انتهى الباب.
سمري. بقي حديثان
وهما
لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها.
كيف على هذا؟
حديث قبيصة بن مخارع.
حسبك
سلام الله عليك.
ما يفعل شيخ بعض الناس الذي يطلب من أحد الأشخاص المال فلا يتنازل حتى يسجن. بعض من الشيخ السلام هذا يجوز له؟
إذا كان يعلم أنه ما عنده شيء ما يجوز له. لكن إذا كان يتهم أنه يكذب عليه يكذب عليه ذاك يماطل ويكذب. والناس كثير فيهم الكذب. أما إذا كان يعلم أنه يجوز له أن يطالب أن يطلب يجب عليه أن ينظر ويصبر عليه. نعم. بعد.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية في لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. اللفظ الآخر لا يجوز لامرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. هذا يدل على أن المرأة محجور عليها في مالها لا تتصرف فيه إلا بإذن زوجها. فلا يجوز لها أن عطية يعني لا يجوز لها أن تتبرع. أما أنها تؤدي الواجبات تخرج الزكاة هذا لا يتوقف على إذن زوجها. هذا واجب لا يعتبر فيه إذن أحد. تؤدي الحقوق لكن عطية تنصرف إلى التبرع ليس لها أن تتبرع. التبرع يمكن يشمل الهدية وصدقة التطوع. وهذا يشكل مع ما ثبت من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء لما وعظ النساء وأمرهن بالصدقة سنة يتصدقن قال تصدقن ولو من حليكن ولو من الحلي فصرن يتبرعن ويرمين في ثوب بلال من خواتمهن وأقراطهن ولم يأمر أحد منهن أن تنتظر ولا تتبرع ولا تتصدق حتى تستأذن زوجها فالله أعلم إما أن يكون الجمع بين هذا وذاك بين هذا الحديث حديث عمرو والحديث الآخر وهو في الصحيح في العطاء الذي يمكن أن يجحف بمالها أو يختص بالمال الذي وهبها زوجها لأنه أحيانا يهب الزوج لامرأته مالا وعطية لتتحلى به اشتري لها ذهب إنما أعطاها هذا المال أو اشترى لها هذه الثياب أو هذا الذهب وهذا الحلي لتتموله وتتزين به له وللمناسبات فإذا ذهبت تتبرع به هل يعود عليه يمكن أن يؤدي بها إلى أن تحتاج مرة أخرى وهذا أمر ظاهر فإذا كان المال الذي عندها من هذا النوع فليس لها أن تتبرع به إلا بإذنه لأنه يعلم أن مقصوده أن تستغني به في حوائجها من ثياب وزينة وحلي فإذا علمت أنه أعطاها هذا المال لتتصرف به بكامل حريتها فهذا شيء هذا معناه الإذن والله أعلم. نعم بعد شو أنت لا يمكن الإقراض يمكن الإقراض أمر أوسع لأنه ما يسمى عطية. نعم بعد
عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فائقة فحلت له المسألة رواه
فاقة
فحلت له المسألة رواه مسلم.
في هذا الحديث دلالة ظاهرة على تحريم سؤال الناس المال إلا لهؤلاء الثلاثة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال يا قبيصة فإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة يعني غرامة مالية من المال يتحمل لإصلاح ذات البين فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وهذا من مصارف الزكاة من الغارمين. قال المفسرون الغارمون صنفان: الغارم لإصلاح ذات البين، والغارم لفقره حاجة. فإذا تحمل الإنسان حمالة لسلاح ذات البين فله أن يسأل فيها، ولو كان في نفسه غنيا حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله وذهبت بماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب شيئا وفي لفظ سدادا من عيش، يصيب شيء من المال الذي يمشي به حاله. هذا الشيء يحتاج يكون قليل، يعني ليس له أن يسأل حتى يصيب أموال يصير بها غنيا أو أموالا تضاهي ما تلف من ماله، لا، حتى يصيب قواما من عيش. والثالث ورجل أصابته فاقة أي حاجة شديدة فلا تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ثلاثة من ذوي العقل وعدالة، فيقولون لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. أظنه جاء لفظ هكذا، حتى يصيب قواما من عيش، إن كان هنا اللفظ مطلق قواما من عيش. عندك إيش يا شيخ؟
قواما
أنت قرأ وقفت عندها قواما بس؟
نعم، حتى يصيب قواما من عيش.
من عيش، تمام. فهذا الحديث دل على أصل، أولا تحريم المسألة، يعني هذا هو الأصل، والأحاديث في هذا كثيرة، مثل أحاديث ذكرها المؤلف فيما تقدم في كتاب الزكاة، ذكر جملة من الأحاديث التي فيها ذم المسألة وتحريم المسألة، كحديث لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، وفيه من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر إلا لهؤلاء الثلاث فتحل لهم المسألة، يحل لكل من هؤلاء الثلاثة أن يسأل بهذه القيود المذكورة، من تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيبها، والثاني والثالث فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش يستغني به في وقته الحاضر حتى يفتح الله عليها بابا أو أبوابا من الرزق التي يغنيه بها عن سؤال الناس. وأخذ من الحديث من قوله حتى يقوم ثلاثة إن الإعسار لا يثبت إلا بثلاثة، كما أن بينة الزنا أربعة فبينة الإعسار
ثلاثة.
انتهى الباب؟
نعم، باب الصلح.
اقرأ من تعليق المؤلف على الحديث، حديث عمرو.
صلى الله عليه وسلم،
خلوا يقرأ نشوف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. قال الخطابي: حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على غير الرشيدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
على غير الرشيدة.
نعم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاه بردائه، وهذه عطية بغير إذن الزوج انتهى. وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة، ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاووس، فقال إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج. وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث انتهى.
لا
الشيخ ذكر هذه الشيخ محمد
نعم شيخ
وذكر قول قال ومنهم من قال أن هذا الحديث منسوخ، ثم قال ولو قال قائل بقول خامس أن المراد بالمال الذي تتعلق به أن المراد بالمال هو المال الذي تتعلق به رغبة الزوج مثل الحلى واللباس الجميل الحلي واللباس الجميل فهو جيد، فصار أحسن الأقوال أن يحمل على المرأة السفيهة أو يحمل على ما تتجمل به المرأة والتعلق به رغبة الزوج، لأن بيعه يفوت على الزوج.
فوز الأقوال خمسة أنه منسوخ أو أنها يعني السفيهة. ها هو الثالث
أن الذهب لطاووس
مستحب يعني.
الذهب لطاووس
من حسن العشرة. والرابع قول طاووس.
قول مالك ومنه قول مالك أنها تصرف في الثلث فقط.
هذا سبحان الله الثلث. ما هو الدليل على الثلث؟ نعم.
قال أو يحمل على ما تتجمل به المرأة وتتعلق به رغبة الزوج، لأن بيعه يفوت على الزوج شيئا من المتعة. ويؤيد هذين الاحتمالين أن النساء كن يتصدقن.
الاحتمالين
الاحتمال هو السفيهة. أن النساء كن يتصدقن بدون أن يرجعن إلى إذن أزواجهن انتهى.
ولكن يشكل على اختياره وتخصيص ذلك، يشكل عليه أنهن تصدقن من الحلي.
نعم.
فعندي ما ذكرته لكم من أنه إذا كان تلك الثياب وهذا الحلي مما أعطاها هو ومنحها إياه فليس لها أن تتصرف فيه، لأنه أعطاها إياه لغرض معين. فلو أنه أعطاها لتشتري لها يعني زينة وصاغات وآتم وأشياء تفوت عليها التجمل بها له، وأيضا يؤدي بها ذلك إلى أن تحتاج مرة أخرى تطلبه، وهو يريد أنها تكتفي وتصير مثل غيرها من النساء. لكن إذا تبرعت بما يعني قد أعطاها رجعت إلى مطالبته مرة أخرى ومرة أخرى. نعم بعد. ومناسبة حديث قبيصة لباب الحجر والتفليس يظهر أن مناسبته وأن المعسر لا يكلف بأن يسأل الناس لقضاء دينه. المعسر ما يكلف أن يسأل الناس إلا من تحمل حماله فإنه يباح له أن يسأل. فالذي على دين لا يكلف سؤال الناس، لكن يجب عليه أنه يعمل. لكن من علم بحاله أنه مدين أو ذكرت حاله لبعض الناس فأعطاه لقضاء دينه من الزكاة وغيرها كان حسن. أما أنه يذهب يتكفف الناس ويسألهم لقضاء دينه فلا يجوز له فضلا عن أن يجب عليه. نعم تعليق الشارح
ذكر قال
هذا الحديث نفسه تقدم.
نعم، قال فقد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات.
نعم،
ولعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين، فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يترك.
إيش؟ فلا يكون له
حكم المفلس في الحجر عليه.
في الحجر عليه.
بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه. وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال.
إيش؟
وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال.
هو أصل الضمان المال هذا ما هو من ضمان، هذا ضمان يعني دين ثابت أو دين بصدد ثبوت في ذمة بعض الناس، لكن هو المعروف أنه التحمل الحمالة للإصلاح. يقول أنا توفيق بين لإزالة الشر والفتن بين الناس بين القبيلتين، فيتحمل مال يطفئ به الشر، ومن يأخذه قد يأخذه بحق وقد يأخذه بغير حق. من يعني من يعطى ذلك المال قد يأخذه بحق وقد يأخذه بغير حق، لكن المراد هو كف الشر. نعم، غيره في شيء عندك؟
الشيخ محمد قال رحمه الله: هذا الحديث في حل المسألة.
إيش؟
قال: هذا الحديث في حل المسألة، وجعله المؤلف في باب التفريس والحجر لأن المناسبة فيه ظاهرة. فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسا. بس انت
إذا أصابت الجائحة ما صار، قد يكون عليه دين وقد يصير مفلس. صحيح، كما في الحديث: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. صحيح هذا إفلاس، لكنه لا يلزم من ذلك الحجر. ومن أصابته جائحة إلى أن استهلكت ماله هذا مفلس لا يحجر عليه أيضا، لكنه لم يتعرض فيه. وما ذكره عندي، ما ذكره الشارح كأنه أقرب إلى المناسبة، وكلها لها وجه. يعني هو في هذا نوع إفلاس، وهذا فيه تحمل غرامة لا توجب حجرا. نعم، بعده انتهى.
انت
ما في شيء. نعم، اسمه يا حمد.
هذا رجل أتاني بعد الصلاة الفجر، قال يريد جمع المسجد، قال أريد أن تكتب لي معروضا إلى البريد الفلاني.
نعم،
قال أريد أن تكتب لي معروضا إلى مدعو الوليد الفلاني.
إيه،
يريد دعامة.
إيه،
ولا يرى الفطر ولا يرى الحاكم.
يعني أنت تعرف الشخص أو لا تعرف؟
جمعة
ما تعرف يعني شخصية؟
من جمعة المسجد.
ها؟
أعرف بحضور الصلاة.
لكن أنت تقول أنه يعني ليس بفقير.
أو لي.
أنت ما تعرف؟
نعم.
لا، وكأنك تسأل لنفسك سؤالك.
نعم،
انصحه وقل يا فلان كان ما انت في ضرورة ولا في شيء، استغني عنك الله وش تبيبه. انصحه قل استغني عنك الله، والسؤال ما ذله وما أشبه ذلك. فعند ذلك سيقول إني في حاجة أو في لابد وفي ضرورة، وحينئذ تكتب له. وعندي إنه إذا امتنعت عن الكتابة والحالة هذه يعني يكون في نفسه عليك، ويظن إن هذا من البخل بالمعروف. فعندي المصلحة تقتضي أن تكتب له. بعد مناصحة. والله أعلم.
الله
بعده
الله. الحمد لله.